الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس هذه المادة العلمية في هذه الدورة العلمية التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها مباركة وأن يجعلها نافعة، حيث نلقي مادة بعنوان دراسات في المنهج، وهذا أمر من الأهمية بما كان، فما أحوجنا إلى أن نتذاكر هذه الأمور وأن يذكر بعضنا بعضا بها ما بين فترة وأخرى. ولا شك أن بيان منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم والدعوة إليه والتحذير مما يخالفه من أشرف منازل الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص والسداد في ذلك. وقد تقدم في آخر المجلس الماضي الكلام عن التلقب بلقب السلفي أو الأثري، وبينا أن هذا لقب شريف من ألقاب أهل الإسلام، وأنه لا عيب على من تلقب به إذا كان صادقا في ذلك. وبينا أن علماءنا الأثبات قد بينوا أن هذا اللقب ليس فيه تزكية تمنع من التلقب به، وليس فيه تفريق مذموم، بل هو تفريق محمود، حيث يفرق به بين أهل الحق وأهل الباطل، بين أهل السنة وأهل البدعة، كما نص على ذلك شيخ الإسلام في هذا الزمان الشيخ صالح الفوزان حفظه الله عز وجل ونفعنا بعلومه. ولعلي قبل أن أبدأ بالنقاط التي أريد أن أطرحها في هذا المجلس، أنبه إلى أن في هذه المادة لا نبتدع شيئا ولا ننسب ما فيها لأنفسنا، وإنما ذلك من كلام علمائنا الكبار وما كتبه إخواننا الثقات في هذا الأمر، ليس لنا فيه إلا جمع المتفرق واختصار المطول والصياغة والربط والإضافة التي لا بد منها. ونبدأ مجلس الليلة ببيان أسماء المنهج الشرعي الذي يجب لزومه، وهي أسماء متقررة عند أهل العلم، أسماء شرعية صادقة على هذا المنهج. وأول اسم قد تقدم وهو منهج السلف الصالح، ومن ينتسبون إليه يسمون بالسلفيين. فيقال عن هذا المنهج السلفية، ويقال عن أهله السلفيون، وهذا قد تقدم. وثاني أسماء هذا المنهج الشرعي منهج أهل السنة والجماعة، ويقال عن أهله أهل السنة والجماعة، هكذا مقرونا. وقد يطلق أحيانا مفردا فيقال أهل السنة، والسنة تستلزم الجماعة، وقد يقال أهل الجماعة، والجماعة الشرعية لا تكون إلا عن الكتاب والسنة كما سيأتي. وهذا الاسم لهذا المنهج كان موجودا في لسان علمائنا المتقدمين، لأن المعلومة عند أهل العلم أن السنة يقصد بها ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وكل من ينتسب إلى الإسلام إنما يوزن بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الإمام البربهاري رحمه الله عز وجل: اعلموا أن الإسلام هو السنة، وأن السنة هي الإسلام. ولذلك لا تعجب من حرب بعض الناس على السنة، فإنهم يعلمون يقينا أن هدم السنة والتشكيك في صحيحها هدم لهذا الدين. ويقول أيضا الإمام البربهاري رحمه الله: فمن السنة لزوم الجماعة، فمن رغب عن الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. وأهل هذا المنهج الشريف الشرعي الذي يجب لزومه هم أهل السنة، فهم حريصون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما أخذه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أهل الجماعة بنوعيها: الجماعة الدينية، وهي جماعة واحدة لا تتعدد ولا يجوز تعددها، وضابطها ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكل من تمسك بهذه الجماعة فهو من أهلها وإن اختلفت البلدان. فهذه الجماعة ليس لها حدود مكانية، وإنما من لزم ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا كان من أهل الجماعة. وأيضا من الجماعة الشرعية جماعة الأبدان، وهي تابعة لراية ولي الأمر، فحيثما وجدت راية ولي الأمر المسلم وجدت هذه الجماعة، وقد تكون واحدة كما كان ذلك في زمن الخلفاء الراشدين، وقد تتعدد كما هو في زماننا، فكل أهل بلد لهم إمام مسلم له راية فإنهم في جماعة. وأهل السنة والجماعة يحرصون على الجماعة بنوعيها، وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان لهذه القضية. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: السنة مقرونة بالجماعة، كما أن البدعة مقرونة بالفرقة، فيقال أهل السنة والجماعة كما يقال أهل البدعة والفرقة. انتهى كلامه رحمه الله. إذن أهل هذا المنهج الشرعي يتمسكون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم استدلالا واعتقادا وعملا، فحيثما صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقدوه واستدلوا به وعملوا به، بخلاف الفرق فإنها تنتقي من السنة انتقاء ولا تعظم السنة كلها. وكذلك أهل هذا المنهج الشرعي على عقيدة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعقيدة عند أهل العلم تسمى السنة، تسمى السنة، كما أن أهل هذا المنهج الشرعي يحافظون على الجماعة ويحفظون الجماعة، فهم يحافظون عليها ويدعون إليها وينابذون ما يفرقها، ولن تحفظ الجماعة حفظا ثابتا قويا قائما دائما إلا بأصول المنهج السلفي. فإن أهل السنة والجماعة يحفظون الجماعة تدينا لا نظرا إلى مصالحهم أو حزبياتهم ونحو ذلك، بخلاف أهل الفرق فإن نظرتهم إلى الجماعة تنبني على مصالحهم، فحيثما وجدت مصالحهم الحزبية عظموا هذا البلد الذي توجد فيه مصالحهم وعظموا الجماعة فيه، وإن كان فيه ما فيه من المخالفات العظيمة. وإذا تعارضت مصالحهم الحزبية المقيتة مع بلد من البلدان هاجموا تلك الجماعة وهاجموا ذلك البلد ونسبوا إليه البوائق والعظائم ودعوا إلى تفكيك الجماعة منه، بل يدعون إلى الهجرة منه، وإن كان بلد توحيد وإن كان بلد سنة وإن كان يحافظ فيه على الخير. ومن يرى الواقع اليوم يدرك ما أقول. إذن هذا هو الاسم الثاني لأهل منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، أهل السنة والجماعة. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: أهل السنة والجماعة أضيفوا إلى السنة لأنهم متمسكون بها، وإلى الجماعة لأنهم مجتمعون عليها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومذهب أهل السنة والجماعة مذهب قديم، يعني ليس مبتدعا ليس محدثا، معروف قبل أن يخلق الله أبا حنيفة ومالكا والشافعي وأحمد، فإنه مذهب الصحابة الذين تلقوه عن نبيهم صلى الله عليه وسلم، ومن خالف ذلك كان مبتدعا عند أهل السنة والجماعة، فإنهم متفقون على أن إجماع الصحابة حجة ومتنازعون في إجماع من بعدهم. ومقصود شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الحق الذي هو مذهب أهل السنة والجماعة موجود قبل الأئمة الأربعة، فهو موجود من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي زمن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يزال بحمد الله قائما موجودا. وأما الاسم الثالث لهذا المنهج فهو منهج أهل الحديث، ويقال لأهله أهل الحديث، وهذا الاسم جاء على لسان العلماء المتقدمين منهم الإمام أحمد رحمه الله والإمام البخاري، شيخ الإسلام بن تيمية، وغيرهم كثير من أهل العلم. يقول الإمام الصابوني رحمه الله: إن أصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب والسنة حفظ الله أحياءهم ورحم أمواتهم، يشهدون لله تعالى بالوحدانية وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة. والشاهد وموضع الشاهد من هذا الكلام أنه سماهم بأصحاب الحديث. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: مذهب السلف أهل الحديث والسنة والجماعة. مذهب السلف أهل الحديث والسنة والجماعة. والمقصود بأهل الحديث من تمسكوا بما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا اللقب لقب لكل أهل السنة والجماعة. وعلى هذا نفهم كلام الإمام أحمد رحمه الله عن الفرقة الناجية والطائفة المنصورة في قوله: إن لم يكونوا أهل الحديث فمن هم؟ أن المقصود بذلك هم أهل السنة والجماعة. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله مجليا هذه النقطة كعادته رحمه الله عز وجل: ونحن لا نعني بأهل الحديث المقتصرين على سماعه أو على كتابته وروايته، بل نعني بهم كل من كان أحق بحفظه ومعرفته وفهمه ظاهرا وفهمه ظاهرا وباطنا وفهمه ظاهرا وباطنا واتباعه باطنا وظاهرا، وكذلك أهل القرآن. يعني هم من أهل الحديث. فمن سلك هذا المنهج الرشيد الشرعي الوحيد فإنه من أهل الحديث. وأما الاسم الرابع لهذا المنهج فهو منهج أهل الأثر، ويقال لأهله أهل الأثر والأثريون. وسبب هذه التسمية أن منهجهم وعقيدتهم مبنية على الآثار والإسناد، فهم يمتد منهجهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسلسلة الإسناد الصحيح القوي، فهم لا ينقطعون في الطريق، بل يأخذ آخرهم عمن قبله عمن قبله عمن قبله حتى يصلوا إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السفاريني رحمه الله عز وجل عن معنى أهل الأثر، يعني الذين إنما يأخذون عقيدتهم من المأثور عن الله عز وجل في كتابه أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو ما ثبت وصح عن السلف الصالح من الصحابة الكرام والتابعين الفخام. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: مذهبنا واختيارنا اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين والتمسك بمذهب أهل الأثر مثل أبي عبد الله أحمد بن حنبل. وقال أيضا: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. ووالله إن هذه من أجل العلامات لأهل البدع، تجد أن المبتدع يتظاهر بالأخلاق ويتظاهر بحسن التعامل مع الناس، لكنه إذا علم رجلا من أهل الأثر من أهل السنة والجماعة من السلفيين هاج وماج وأظلم وجهه وطعن فيه، وهذه علامة تجدها لازمة دائمة. وأما الاسم الخامس لهذا المنهج ولأهله فهو منهج الفرقة الناجية، وأهله هم أهل الفرقة الناجية. والفرقة الناجية هي الطائفة التي نجت من استحقاق النار جملة ونجت من الفرقة. وقولنا نجت من استحقاق النار جملة لا يعني، يعني نقصد أن ذلك لا يعني أنهم معصومون وأنهم جميعا من أهل الجنة ابتداء، بل فيهم عصاة وقد يدخلون النار بمعصيتهم، لكنهم في منهجهم على الرشاد والسداد وهم موعودون بالجنة ابتداء أو مآلا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أول العقيدة الواسطية: فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. والفرقة الناجية هم من كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الاسم السادس لهذا المنهج ولأهله فهو منهج الطائفة المنصورة، وأهله هم أهل الطائفة المنصورة. والطائفة المنصورة هي الطائفة التي ضمن الله لها الظهور والنصر إلى قيام الساعة، فلا ينقطع وجودها عن الأرض حتى يأتي أمر الله، بخلاف الفرق فإن الفرقة قد تظهر حينا وتكسر حينا، قد توجد في زمن ولا توجد في زمن آخر. أما أهل السنة والجماعة فهم موجودون ظاهرون منصورون حتى يأتي أمر الله، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: وإذا كانت سعادة الدنيا والآخرة هي باتباع المرسلين، فمن المعلوم أن أحق الناس بذلك هم أعلمهم بآثار المرسلين وأتبعهم لذلك، فالعالمون بأقوالهم وأفعالهم المتبعون لها هم أهل السعادة في كل زمان ومكان، وهم الطائفة الناجية من أهل كل ملة. نعم والله، لا شك أن اتباع منهج السلف لا تصاب به الدنيا، لكن والله تحصل به السعادة وتحصل بها الحياة، به الحياة الطيبة، وتحصل به الحياة الطيبة التي يهبها الله عز وجل لمن يشاء من عباده. من تمسك بمنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم أدى الأمانة واطمأن قلبه وسلم من الاضطراب والريب وعاش سعيدا. إذا كان ذلك كذلك فإننا ننتقل إلى النقطة التالية، وهي: هل الأخذ بمنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم فرض لازم على الأمة أو هو أمر اختياري وفضيلة، من شاء تمسك به ومن شاء خالفه؟ بمعنى، هل الأخذ بمنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم فرض ومخالفه آثم، أم أن الأخذ بمنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم كمال ومخالفه ترك الأفضل؟ إن الناظر في الأدلة الشرعية وكلام العلماء الأثبات يدرك يقينا أن الأخذ بمنهج السلف الصالح والسير على منهج أهل السنة والجماعة فريضة شرعية وضرورة واقعية، لا خير للأمة ولا عز للأمة ولا نصر للأمة ولا نجاة للأمة إلا بالتمسك بمنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. ليس النصر للأمة بالأناشيد المنمقة ولا بالمناهج الحزبية المبتدعة، وإنما إذا تمسكت الأمة بكتاب ربها وسارت على سنة نبيها صلى الله عليه وسلم وعملت بمنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم هابها الأعداء وظهر عزها وخيرها ومجدها. وقد نص العلماء على ذلك. يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله: ثبت وجوب اتباع السلف بالكتاب والسنة والإجماع. ثبت وجوب اتباع السلف بالكتاب والسنة والإجماع. وأنا في هذه النقطة سأذكر بعض الأدلة، وإلا فالأدلة التي ذكرها العلماء المتقدمون وعلماؤنا المعاصرون على فرضية العمل بمنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم كثيرة جدا، وتحتمل مجلدا كبيرا، لكن يكفي أن نشير إلى شيء من تلك الأدلة. فمن الأدلة من كتاب ربنا سبحانه وتعالى قول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذه الآية العظيمة فيها قول ربنا ومن يشاقق الرسول، أي من يخالف النبي صلى الله عليه وسلم فيكون في حاله كأنه في جانب والنبي صلى الله عليه وسلم في جانب آخر. من بعد ما تبين له الهدى، من بعد ما اتضح له طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وبانت له معالمه، هذا سواء كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد ذلك، ويتبع غير سبيل المؤمنين. جعل الله عز وجل اتباع غير سبيل المؤمنين كمشاقة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث جمع بينهما في العاقبة، فدل ذلك على أن مخالفة سبيل المؤمنين محرمة حرمة مغلظة. قال الله عز وجل: نوله ما تولى. قال المفسرون: معنى نوله ما تولى أنه يقع في الفرقة ويكون من أهل الفرق. إذن الأمر أوضح من الشمس. من أراد أن يسلم من الفرقة المذمومة فليكن موافقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، متبعا سبيل المؤمنين. أما من لم يلزم ذلك فإنه يكون من أهل الفرق، هذا في الدنيا. وفي الآخرة: ونصله جهنم وساءت مصيرا. طيب، هذه الآية عندما نزلت كان المؤمنون هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن اتباع غير سبيل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم محرم حرمة مغلظة. كذلك من الأدلة قول ربنا سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وأن هذا اسم إشارة، والمتقرر في اللغة أن هذا إنما يشار به إلى القريب الموجود، إلى القريب الموجود، ولا يشار به إلى البعيد المفقود. وأن هذا صراطي، أي هذا الذي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وعليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو صراط الله المستقيم فاتبعوه. وهذا أمر، والمتقرر عند أهل العلم أن الأمر يقتضي الوجوب. ولا تتبعوا السبل، فدل ذلك على أن الأمر صراط مستقيم وسبل متفرقة، وقد أمرنا باتباع الصراط المستقيم ونهينا عن اتباع السبل المتفرقة المفرقة، فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ولا يشك مؤمن في أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا على صراط الله المستقيم. كذلك من الأدلة من القرآن قول الله عز وجل واتبع سبيل من أناب إلي، واتبع أمر، والأمر يقتضي الوجوب والسبيل هو الطريق، فأوجب الله عز وجل اتباع طريق من أناب إليه. ولا شك ولا ريب أن خير من أناب إلى الله بعد الأنبياء عليهم السلام هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجب علينا أن نتبع سبيلهم. أيضا قال الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، هؤلاء هم الصحابة رضوان الله عليهم، والذين اتبعوهم بإحسان، هؤلاء الذين يتبعون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا نص في المنهج، رضي الله عنهم ورضوا عنه، فهذا طريق رضا الله سبحانه وتعالى، فدل ذلك على وجوب اتباع منهج الصحابة رضوان الله عليهم. فمن أراد النجاة وأراد الفوز فعليه باتباع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا شيء قليل من الأدلة من كتاب الله سبحانه وتعالى على وجوب الأخذ بمنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. وسأختار بعض الأدلة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي تدل على وجوب الأخذ بمنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، وأن الأخذ بمنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم فريضة لازمة ليس للمسلمين فيه خيار، وليس كمالا كما يزعمه بعض الناس. أقول من الأدلة على وجوب اتباع منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أدلة كثيرة كما أسلفنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب الصحابة رضوان الله عليهم يقول: فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فما الواجب؟ فعليكم، وعليكم من ألفاظ الوجوب، بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، طريقة الخلفاء الراشدين. ووصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذين الوصفين: الرشد والهداية، وهذان الوصفان متحققان في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأدلة من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. والحديث عند الشيخين. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن خير قرون أمته صلى الله عليه وسلم هو قرنه الذي فيه صحابته رضوان الله عليهم. فالخير كله في قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي اتباع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الافتراق الذي سيقع في الأمة، وبين أن الفرق كلها في النار إلا واحدة، قال: ما أنا عليه وأصحابي. رواه الترمذي وحسنه الألباني. فدل ذلك على أن النجاة في لزوم ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن من فارق ذلك دخل في حد الفرق المتفرقة المفرقة. أيضا مما يدل على وجوب السير على منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. رواه مسلم في الصحيح. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل صحابته أمنة لأمته من الفرقة ومن ظهور البدع وارتفاعها ومن الفتن المضلة، فهذا يدل على وجوب لزوم ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا ما فهمه السلف بدءا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده. جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال محمد بن سيرين رحمه الله وهو التابعي: كانوا يقولون. والمعلوم أن التابعي إذا قال كانوا يقولون فإنه يحمل على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: كانوا يقولون إذا كان الرجل على الأثر فهو على الطريق، فهو على الطريق. وقال أبو العالية رحمه الله: عليكم بالأمر الأول الذي كانوا عليه قبل أن يتفرقوا. وقال الأوزاعي رحمه الله: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا لك القول، فإن الأمر ينجلي حين ينجلي وأنت منه على طريق مستقيم. وكلام السلف الصالح رضوان الله عليهم في هذا الأمر كثير جدا. إذن ثبت بالكتاب والسنة وإجماع المتقدمين من علماء الأمة وجوب لزوم ما عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم. سننتقل إلى نقطة متعلقة بسمات السلفيين، سمات أهل السنة والجماعة وأصول أهل السنة والجماعة، وهي نقطة سأختصر فيها إن شاء الله عز وجل، بحيث يعني نقتصر على ما لا بد منه، وسنجعلها إن شاء الله في بداية درس الغد، ثم سننتقل إلى الكلام عن بعض الفرق المخالفة لمنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، لعلنا نقف عند هذه النقطة ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل. وأعتذر مجددا عن يعني الانقطاع اليسير الذي حصل لعارض عرض لي، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ما نقول نافعا لنا أولا ولجميع المسلمين. بارك الله في الجميع ووفق الله الجميع، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس هذه المادة العلمية في هذه الدورة العلمية التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها مباركة وأن يجعلها نافعة، حيث نلقي مادة بعنوان دراسات في المنهج، وهذا أمر من الأهمية بما كان، فما أحوجنا إلى أن نتذاكر هذه الأمور وأن يذكر بعضنا بعضا بها ما بين فترة وأخرى. ولا شك أن بيان منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم والدعوة إليه والتحذير مما يخالفه من أشرف منازل الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص والسداد في ذلك. وقد تقدم في آخر المجلس الماضي الكلام عن التلقب بلقب السلفي أو الأثري، وبينا أن هذا لقب شريف من ألقاب أهل الإسلام، وأنه لا عيب على من تلقب به إذا كان صادقا في ذلك. وبينا أن علماءنا الأثبات قد بينوا أن هذا اللقب ليس فيه تزكية تمنع من التلقب به، وليس فيه تفريق مذموم، بل هو تفريق محمود، حيث يفرق به بين أهل الحق وأهل الباطل، بين أهل السنة وأهل البدعة، كما نص على ذلك شيخ الإسلام في هذا الزمان الشيخ صالح الفوزان حفظه الله عز وجل ونفعنا بعلومه. ولعلي قبل أن أبدأ بالنقاط التي أريد أن أطرحها في هذا المجلس، أنبه إلى أن في هذه المادة لا نبتدع شيئا ولا ننسب ما فيها لأنفسنا، وإنما ذلك من كلام علمائنا الكبار وما كتبه إخواننا الثقات في هذا الأمر، ليس لنا فيه إلا جمع المتفرق واختصار المطول والصياغة والربط والإضافة التي لا بد منها. ونبدأ مجلس الليلة ببيان أسماء المنهج الشرعي الذي يجب لزومه، وهي أسماء متقررة عند أهل العلم، أسماء شرعية صادقة على هذا المنهج. وأول اسم قد تقدم وهو منهج السلف الصالح، ومن ينتسبون إليه يسمون بالسلفيين. فيقال عن هذا المنهج السلفية، ويقال عن أهله السلفيون، وهذا قد تقدم. وثاني أسماء هذا المنهج الشرعي منهج أهل السنة والجماعة، ويقال عن أهله أهل السنة والجماعة، هكذا مقرونا. وقد يطلق أحيانا مفردا فيقال أهل السنة، والسنة تستلزم الجماعة، وقد يقال أهل الجماعة، والجماعة الشرعية لا تكون إلا عن الكتاب والسنة كما سيأتي. وهذا الاسم لهذا المنهج كان موجودا في لسان علمائنا المتقدمين، لأن المعلومة عند أهل العلم أن السنة يقصد بها ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وكل من ينتسب إلى الإسلام إنما يوزن بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الإمام البربهاري رحمه الله عز وجل: اعلموا أن الإسلام هو السنة، وأن السنة هي الإسلام. ولذلك لا تعجب من حرب بعض الناس على السنة، فإنهم يعلمون يقينا أن هدم السنة والتشكيك في صحيحها هدم لهذا الدين. ويقول أيضا الإمام البربهاري رحمه الله: فمن السنة لزوم الجماعة، فمن رغب عن الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. وأهل هذا المنهج الشريف الشرعي الذي يجب لزومه هم أهل السنة، فهم حريصون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما أخذه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أهل الجماعة بنوعيها: الجماعة الدينية وهي جماعة واحدة لا تتعدد ولا يجوز تعددها، وضابطها ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكل من تمسك بهذه الجماعة فهو من أهلها وإن اختلفت البلدان. فهذه الجماعة ليس لها حدود مكانية، وإنما من لزم ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا كان من أهل الجماعة. وأيضا من الجماعة الشرعية جماعة الأبدان، وهي تابعة لراية ولي الأمر، فحيثما وجدت راية ولي الأمر المسلم وجدت هذه الجماعة، وقد تكون واحدة كما كان ذلك في زمن الخلفاء الراشدين، وقد تتعدد كما هو في زماننا. فكل أهل بلد لهم إمام مسلم له راية فإنهم في جماعة، وأهل السنة والجماعة يحرصون على الجماعة بنوعيها. وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان لهذه القضية. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: السنة مقرونة بالجماعة كما أن البدعة مقرونة بالفرقة، فيقال أهل السنة والجماعة كما يقال أهل البدعة والفرقة. انتهى كلامه رحمه الله. إذن أهل هذا المنهج الشرعي يتمسكون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم استدلالا واعتقادا وعملا، فحيثما صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقدوه واستدلوا به وعملوا به، بخلاف الفرق فإنها تنتقي من السنة انتقاء ولا تعظم السنة كلها. وكذلك أهل هذا المنهج الشرعي على عقيدة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعقيدة عند أهل العلم تسمى السنة، تسمى السنة، كما أن أهل هذا المنهج الشرعي يحافظون على الجماعة ويحفظون الجماعة، فهم يحافظون عليها ويدعون إليها وينابذون ما يفرقها. ولن تحفظ الجماعة حفظا ثابتا قويا قائما دائما إلا بأصول المنهج السلفي. فإن أهل السنة والجماعة يحفظون الجماعة تدينا لا نظرا إلى مصالحهم أو حزبياتهم ونحو ذلك، بخلاف أهل الفرق فإن نظرتهم إلى الجماعة تنبني على مصالحهم، فحيثما وجدت مصالحهم الحزبية عظموا هذا البلد الذي توجد فيه مصالحهم وعظموا الجماعة فيه، وإن كان فيه ما فيه من المخالفات العظيمة. وإذا تعارضت مصالحهم الحزبية المقيتة مع بلد من البلدان هاجموا تلك الجماعة وهاجموا ذلك البلد ونسبوا إليه البوائق والعظائم ودعوا إلى تفكيك الجماعة منه، بل يدعون إلى الهجرة منه، وإن كان بلد توحيد وإن كان بلد سنة وإن كان يحافظ فيه على الخير. ومن يرى الواقع اليوم يدرك ما أقول. إذن هذا هو الاسم الثاني لأهل منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، أهل السنة والجماعة. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: أهل السنة والجماعة أضيفوا إلى السنة لأنهم متمسكون بها، وإلى الجماعة لأنهم مجتمعون عليها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومذهب أهل السنة والجماعة مذهب قديم، يعني ليس مبتدعا ليس محدثا، معروف قبل أن يخلق الله أبا حنيفة ومالكا والشافعي وأحمد، فإنه مذهب الصحابة الذين تلقوه عن نبيهم صلى الله عليه وسلم، ومن خالف ذلك كان مبتدعا عند أهل السنة والجماعة، فإنهم متفقون على أن إجماع الصحابة حجة ومتنازعون في إجماع من بعدهم. ومقصود شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الحق الذي هو مذهب أهل السنة والجماعة موجود قبل الأئمة الأربعة، فهو موجود من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي زمن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يزال بحمد الله قائما موجودا. وأما الاسم الثالث لهذا المنهج فهو منهج أهل الحديث، ويقال لأهله أهل الحديث، وهذا الاسم جاء على لسان العلماء المتقدمين منهم الإمام أحمد رحمه الله والإمام البخاري شيخ الإسلام بن تيمية وغيرهم كثير من أهل العلم. يقول الإمام الصابوني رحمه الله: إن أصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب والسنة حفظ الله أحياءهم ورحم أمواتهم، يشهدون لله تعالى بالوحدانية وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة. والشاهد وموضع الشاهد من هذا الكلام أنه سماهم بأصحاب الحديث. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: مذهب السلف أهل الحديث والسنة والجماعة. مذهب السلف أهل الحديث والسنة والجماعة. والمقصود بأهل الحديث من تمسكوا بما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا اللقب لقب لكل أهل السنة والجماعة. وعلى هذا نفهم كلام الإمام أحمد رحمه الله عن الفرقة الناجية والطائفة المنصورة في قوله: إن لم يكونوا أهل الحديث فمن هم؟ أن المقصود بذلك هم أهل السنة والجماعة. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله مجليا هذه النقطة كعادته رحمه الله عز وجل: ونحن لا نعني بأهل الحديث المقتصرين على سماعه أو على كتابته وروايته، بل نعني بهم كل من كان أحق بحفظه ومعرفته وفهمه ظاهرا وفهمه ظاهرا وباطنا وفهمه ظاهرا وباطنا واتباعه باطنا وظاهرا، وكذلك أهل القرآن. يعني هم من أهل الحديث. فمن سلك هذا المنهج الرشيد الشرعي الوحيد فإنه من أهل الحديث. وأما الاسم الرابع لهذا المنهج فهو منهج أهل الأثر، ويقال لأهله أهل الأثر والأثريون. وسبب هذه التسمية أن منهجهم وعقيدتهم مبنية على الآثار والإسناد، فهم يمتد منهجهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسلسلة الإسناد الصحيح القوي، فهم لا ينقطعون في الطريق، بل يأخذ آخرهم عمن قبله عمن قبله عمن قبله حتى يصلوا إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السفاريني رحمه الله عز وجل عن معنى أهل الأثر: يعني الذين إنما يأخذون عقيدتهم من المأثور عن الله عز وجل في كتابه أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو ما ثبت وصح عن السلف الصالح من الصحابة الكرام والتابعين الفخام. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: مذهبنا واختيارنا اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين والتمسك بمذهب أهل الأثر مثل أبي عبد الله أحمد بن حنبل. وقال أيضا: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. ووالله إن هذه من أجلى العلامات لأهل البدع. تجد أن المبتدع يتظاهر بالأخلاق ويتظاهر بحسن التعامل مع الناس، لكنه إذا علم رجلا من أهل الأثر، من أهل السنة والجماعة، من السلفيين، هاج وماج وأظلم وجهه وطعن فيه، وهذه علامة تجدها لازمة دائمة. وأما الاسم الخامس لهذا المنهج ولأهله فهو منهج الفرقة الناجية، وأهله هم أهل الفرقة الناجية. والفرقة الناجية هي الطائفة التي نجت من استحقاق النار جملة ونجت من الفرقة. وقولنا نجت من استحقاق النار جملة لا يعني، يعني نقصد أن ذلك لا يعني أنهم معصومون وأنهم جميعا من أهل الجنة ابتداء، بل فيهم عصاة وقد يدخلون النار بمعصيتهم، لكنهم في منهجهم على الرشاد والسداد، وهم موعودون بالجنة ابتداء أو مآلا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أول العقيدة الواسطية: فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. والفرقة الناجية هم من كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الاسم السادس لهذا المنهج ولأهله فهو منهج الطائفة المنصورة، وأهله هم أهل الطائفة المنصورة. والطائفة المنصورة هي الطائفة التي ضمن الله لها الظهور والنصر إلى قيام الساعة، فلا ينقطع وجودها عن الأرض حتى يأتي أمر الله، بخلاف الفرق فإن الفرقة قد تظهر حينا وتكسر حينا، قد توجد في زمن ولا توجد في زمن آخر. أما أهل السنة والجماعة فهم موجودون ظاهرون منصورون حتى يأتي أمر الله، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: وإذا كانت سعادة الدنيا والآخرة هي باتباع المرسلين، فمن المعلوم أن أحق الناس بذلك هم أعلمهم بآثار المرسلين وأتبعهم لذلك، فالعالمون بأقوالهم وأفعالهم المتبعون لها هم أهل السعادة في كل زمان ومكان، وهم الطائفة الناجية من أهل كل ملة. نعم والله، لا شك أن اتباع منهج السلف لا تصاب به الدنيا، لكن والله تحصل به السعادة وتحصل بها الحياة، به الحياة الطيبة، وتحصل به الحياة الطيبة التي يهبها الله عز وجل لمن يشاء من عباده. من تمسك بمنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم أدى الأمانة واطمأن قلبه وسلم من الاضطراب والريب وعاش سعيدا. إذا كان ذلك كذلك فإنا ننتقل إلى النقطة التالية، وهي: هل الأخذ بمنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم فرض لازم على الأمة أو هو أمر اختياري وفضيلة، من شاء تمسك به ومن شاء خالفه؟ بمعنى، هل الأخذ بمنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم فرض ومخالفه آثم، أم أن الأخذ بمنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم كمال ومخالفه ترك الأفضل؟ إن الناظر في الأدلة الشرعية وكلام العلماء الأثبات يدرك يقينا أن الأخذ بمنهج السلف الصالح والسير على منهج أهل السنة والجماعة فريضة شرعية وضرورة واقعية، لا خير للأمة ولا عز للأمة ولا نصر للأمة ولا نجاة للأمة إلا بالتمسك بمنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. ليس النصر للأمة بالأناشيد المنمقة ولا بالمناهج الحزبية المبتدعة، وإنما إذا تمسكت الأمة بكتاب ربها وسارت على سنة نبيها صلى الله عليه وسلم وعملت بمنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم هابها الأعداء وظهر عزها وخيرها ومجدها. وقد نص العلماء على ذلك، يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله: ثبت وجوب اتباع السلف بالكتاب والسنة والإجماع. ثبت وجوب اتباع السلف بالكتاب والسنة والإجماع. وأنا في هذه النقطة سأذكر بعض الأدلة، وإلا فالأدلة التي ذكرها العلماء المتقدمون وعلماؤنا المعاصرون على فرضية العمل بمنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم كثيرة جدا وتحتمل مجلدا كبيرا، لكن يكفي أن نشير إلى شيء من تلك الأدلة. فمن الأدلة من كتاب ربنا سبحانه وتعالى قول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذه الآية العظيمة فيها قول ربنا: ومن يشاقق الرسول، أي من يخالف النبي صلى الله عليه وسلم فيكون في حاله كأنه في جانب والنبي صلى الله عليه وسلم في جانب آخر، من بعد ما تبين له الهدى، من بعد ما اتضح له طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وبانت له معالمه هذا سواء كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد ذلك، ويتبع غير سبيل المؤمنين. جعل الله عز وجل اتباع غير سبيل المؤمنين كمشاقة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث جمع بينهما في العاقبة، فدل ذلك على أن مخالفة سبيل المؤمنين محرمة حرمة مغلظة. قال الله عز وجل: نوله ما تولى. قال المفسرون: معنى نوله ما تولى أنه يقع في الفرقة ويكون من أهل الفرق. إذن الأمر أوضح من الشمس. من أراد أن يسلم من الفرقة المذمومة فليكن موافقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، متبعا سبيل المؤمنين. أما من لم يلزم ذلك فإنه يكون من أهل الفرق، هذا في الدنيا، وفي الآخرة ونصله جهنم وساءت مصيرا. طيب، هذه الآية عندما نزلت كان المؤمنون هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن اتباع غير سبيل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم محرم حرمة مغلظة. كذلك من الأدلة قول ربنا سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وأن هذا اسم إشارة، والمتقرر في اللغة أن هذا إنما يشار به إلى القريب الموجود، إلى القريب الموجود، ولا يشار به إلى البعيد المفقود. وأن هذا صراطي، أي هذا الذي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وعليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو صراط الله المستقيم فاتبعوه. وهذا أمر، والمتقرر عند أهل العلم أن الأمر يقتضي الوجوب. ولا تتبعوا السبل، فدل ذلك على أن الأمر صراط مستقيم وسبل متفرقة. وقد أمرنا باتباع الصراط المستقيم ونهينا عن اتباع السبل المتفرقة المفرقة، فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ولا يشك مؤمن في أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا على صراط الله المستقيم. كذلك من الأدلة من القرآن قول الله عز وجل: واتبع سبيل من أناب إلي. واتبع أمر، والأمر يقتضي الوجوب، والسبيل هو الطريق، فأوجب الله عز وجل اتباع طريق من أناب إليه. ولا شك ولا ريب أن خير من أناب إلى الله بعد الأنبياء عليهم السلام هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجب علينا أن نتبع سبيلهم. أيضا قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هؤلاء هم الصحابة رضوان الله عليهم والذين اتبعوهم بإحسان، هؤلاء الذين يتبعون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا نص في المنهج، رضي الله عنهم ورضوا عنه، فهذا طريق رضا الله سبحانه وتعالى. فدل ذلك على وجوب اتباع منهج الصحابة رضوان الله عليهم. فمن أراد النجاة وأراد الفوز فعليه باتباع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا شيء قليل من الأدلة من كتاب الله سبحانه وتعالى على وجوب الأخذ بمنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. وسأختار بعض الأدلة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي تدل على وجوب الأخذ بمنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، وأن الأخذ بمنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم فريضة لازمة ليس للمسلمين فيه خيار، وليس كمالا كما يزعمه بعض الناس. أقول من الأدلة على وجوب اتباع منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أدلة كثيرة كما أسلفنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب الصحابة رضوان الله عليهم يقول: فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فما الواجب؟ فعليكم، وعليكم من ألفاظ الوجوب، بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، طريقة الخلفاء الراشدين، وهو صفهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذين الوصفين: الرشد والهداية، وهذان الوصفان متحققان في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأدلة من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، والحديث عند الشيخين. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن خير قرون أمته صلى الله عليه وسلم هو قرنه الذي فيه صحابته رضوان الله عليهم، فالخير كله في قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي اتباع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الافتراق الذي سيقع في الأمة وبين أن الفرق كلها في النار إلا واحدة، قال: ما أنا عليه وأصحابي. رواه الترمذي وحسنه الألباني. فدل ذلك على أن النجاة في لزوم ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن من فارق ذلك دخل في حد الفرق المتفرقة المفرقة. أيضا مما يدل على وجوب السير على منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمته، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. رواه مسلم في الصحيح. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل صحابته أمنة لأمته من الفرقة ومن ظهور البدع وارتفاعها ومن الفتن المضلة، فهذا يدل على وجوب لزوم ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا ما فهمه السلف بدءا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده. جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال محمد بن سيرين رحمه الله وهو التابعي: كانوا يقولون. والمعلوم أن التابعي إذا قال كانوا يقولون فإنه يحمل على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: كانوا يقولون إذا كان الرجل على الأثر فهو على الطريق، فهو على الطريق. وقال أبو العالية رحمه الله: عليكم بالأمر الأول الذي كانوا عليه قبل أن يتفرقوا. وقال الأوزاعي رحمه الله: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا لك القول، فإن الأمر ينجلي حين ينجلي وأنت منه على طريق مستقيم. وكلام السلف الصالح رضوان الله عليهم في هذا الأمر كثير جدا. إذن ثبت بالكتاب والسنة وإجماع المتقدمين من علماء الأمة وجوب لزوم ما عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم. سننتقل إلى نقطة متعلقة بسمات السلفيين، سمات أهل السنة والجماعة وأصول أهل السنة والجماعة، وهي نقطة سأختصر فيها إن شاء الله عز وجل، بحيث يعني نقتصر على ما لا بد منه، وسنجعلها إن شاء الله في بداية درس الغد، ثم سننتقل إلى الكلام عن بعض الفرق المخالفة لمنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. لعلنا نقف عند هذه النقطة ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل، وأعتذر مجددا عن يعني الانقطاع اليسير الذي حصل لعارض عرض لي، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ما نقول نافعا لنا أولا ولجميع المسلمين. بارك الله في الجميع ووفق الله الجميع، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.